هل يجوز بيع استنادا لحديث ربما في أداء الكتاب كتاب أداء الكتاب من الفاطمة كنقلها ثلاثة ورأى رسول تعلمها تعمل الثلاثة فلا عشقها وشعر فيها نسمة
فأعتقد
لما بلغ ذلك رسول الله قال الحمد لله من البلاد يا فاطمة من نار إن فاطمة بعثها ظاهر الحديث لا يدل على أن فاطمة تعلم بأن هؤلاء
فيما يغلب على ظن بائعها فإذا غلب على ظن بائعها أنها تستعمل في معصية الله غالبا وقد تستعمل فيما يجوز أحيانا وإنما دائما الأحكام تبنى على الغالب فإذا غلب على ظن البائع أنها ستستعمل في معصية الله ويروى على الغالب مش دائما بصورة مضطرية إذا لا يجوز فإذا غلب على ظنه العكس جاز فإذا تردد كان الورع ألا يفعل وألا يبيع واضح الجواب؟ هذا السؤال غير ذا نعم إيه طيب قد يختلف الحكم ما أستطيع أن أقول الآن أن يجوز صلاة واحدا ولكن بلا شك بيعه للكافر هو غير بيعه للمسلم وبالنسبة للمسلم أجبتك بما سبق أما بالنسبة للكافر لا أستطيع الآن البت في الموضوع لعدم استحضاري شاهدا يساعدني على القول بالجواز أو بعدمه فلا جواب عندي الآن بالنسبة للسؤال الثاني وإذا كان أحد من أخواننا في عنده شاهد أو دليل ساعدنا في هذا أبو العبد مع السلام والإخبار
الشخص اللي كان ليه بتخاتم ذهب وقال له رسول وقرعه وكبه وبعد قال له بدأ بثمنه
مثل ما فعلت السيدة فاطمة فهو يستطيع أن يفعل ذلك لكن هذا ورعا منه ونخمة على الشيء الذي من أجله ضربه الرسول عليه السلام بعصيه إن كانت في يده نعم
ثلاثة
التزاز وتباع وتصدق وتنعمل
أشياء ثانية يعني
كم تصدق بالأعمال؟ طبعا ممكن نعم نعم هذا التصدير بالأصل ما يستعمل إلا بقى إذا كان الإنسان يستعملها فيما هو جائز
ألا تعد الوسائل يعني لا تصدح لحكم
لا إيش؟
وسائل لا تصدح لحكم لحكم إنه بحسب ما حصل
عليه إذن قلت إذا كان يريد استعمالها فيما
عادة
جائزة
استعمالها بالأكثر والأغلبية بحرام
يمكن يستخدمون كلام اختص بانه الاصل في الاستعمال
الاصل في الاستعمال التصوير الاله التصوير
يعني يفسد الاصل حيث الواقع
حيث الواقع جربت تعمل في تصوير طبي مثلا او شغلات ثانيه عائده لنفع الانسانيه
او تصوير
اقل الدرجات تستعمل في تصوير عادي
التصوير حرام كان عليه ايام ما كنت ايام هل يجوز أن ينهي أيام بالنسبة
للعراش الصغير؟ يعني هل يحصل
على السؤالين
أم يحصل على السؤال؟ هذا السؤال له يعني أمثلة عديدة والجواب على ذلك معلوم، وهو أنه بالنسبة لسؤالك بصورة خاصة يجوز له أن يوي صوم عليه النذر زائد صوم مثلا عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك من أيام فاضلة، ولكن إذا صام هذا الصيام فثوابه عليكم السلام يكون بالنسبة للنذر ثواب العمل، وبالنسبة لصوم النفل ثواب النية لا العمل. فعني بذلك الإشارة إلى الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لملائكته يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. فالهم على فعل الحسنة ولم يقترن هذا الهم بالفعل يكتب حسنة، لكن حينما يقترن بالفعل 10 إلى ما سمعت من التفصيل. فالذي يصوم صوم نذر أو صوم فرض ويلاحظ حين هذا الصيام العملي فضيلة ذلك اليوم لو صامه نفلا وتمنى أن يصومه نفلا، ولكن عليه ما هو أهم منه فهو صوم النذر أو الفرض قضاء خرج ذلك، فتلقاء هذه النية له حسنة. لذلك يجوز له أن يفعل هذا، ولكن نلاحظ أنه لا يثاب من الحسنات على نيته صيام ذلك اليوم تنفلا مع صيامه نية وعملا فرضا أو نذرا، وإنما يلاحظ أنه تكتب له حسنة واحدة. وبصورة أخرى كما أقول بالنسبة لما يدخل المسجد ويريد مثلا يصلي 2 ركعات تحية المسجد وينوي مع ذلك 2 ركعات سنة الوضوء أو سنة الوقت، فهنا 3 صور حيظهر لنا التفصيل السابق في ملاحظة التصنيف هذه الصور 3. فإنسان يدخل المسجد فيصلي 2 ركعات تحية المسجد ويصلي 2 ركعات سنة الظهر مثلا، ولا نتوسع في الأمثلة. إنسان آخر يدخل المسجد فيصلي 2 ركعات، الأول صلى 4 ركعات 2 سنة التحية المسجد وعلى رأي الجمهور طبعا، أما نحن فنرى وجوب التحية، و2 ركعات سنة الظهر مثلا أو سنة الفجر. الصورة الثانية إنسان آخر يصلي فقط 2 ركعات لكن ينوي فيهما تحية المسجد وسنة الوقت هذه سنة الظهر مثلا. إنسان ثالث يدخل المسجد ويصلي 2 ركعات سنة التحية أو واجب التحية وبس، أيهما أفضل من هذه الصور 3؟ لا شك الأول الذي صلى 4 ركعات لأنه سيثاب على 4 ركعات ثواب العمل، يعني 2 ركعات أجر لا أقل 10 حسنات و2 ركعات لا أقل 10 حسنات صاروا أجرين. فهذه الصورة أفضل من الصورة الثانية. ليه؟ لأن الصورة الثانية سيجازى 10 حسنات زائد وعشان يعدل بقانونه. الصورة الثالثة والأخيرة سيجازى 10 حسنات لا شيء، لأنه ما في نية حسنة يجاز عليها. كذلك بالنسبة للنذر، فإذا نذر أن يصوم يوما ما فصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل خصه من بين الأيام بهذا أو يثاب ثواب الفرض عملا وثواب النية نية. هل واضح؟
لا
فهو العمل. نعم غيره وجه تفصيل سوء الحفظ، سوء حفظ الأحاديث وضبط رواياتها. ما يكفي هذا إلا إذا كنت تعني شيء آخر. نعم مبين يعني. هذا هو التبليغ. يعني المقصود من القاعدة أنه رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف، وآخر قال فيه ثقة، فهنا الجرح مقدم على الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف مبهم غير مفسر، لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حفظه، وقال إمام آخر فيه ثقة، فيقدم التضعيف هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن التضعيف مفسر مبين، والبيان هو سوء الحفظ. قلنا التوثيق السورة الأولى كانت ثقة ضعيف، أقدم التوثيق على التضعيف لأن التضعيف جرف مبهم غير مفسر، فترك لأن هناك من وثق من الآية. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه، فهنا تنعكس النتيجة فيقدم الجرف على التعديل والتوثيق، لأن الجرف مفسر بتفسير جرح يعتبر وهو سوء الحفظ في الحديث. لعله هذا جواب سؤالي.
في الحديث الذي ذكر الأخ آدم أو ذكرته في الجواب عليه محمد الحسنة، هذا يفهم منه أن الملائكة تطلع على ما في قلوب أيضا، تطلع على مهمة الإنسان كذا.
بعض الملائكة الموكلين بذلك طبعا يطلعوا
الأفوال الحديثة.
قرأت في أحد عدد من الاستحارات قول ليس كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح صب عليه حتى ولا يعرف مفترا. ما هو
أما حديث مفترع في صحيح البخاري فلا يرى. يقول عن مجلة العربي أن ليس كل في صحيح البخاري صحيح، بل وليس فقط ضعيف، بل فيه أحاديث مفترات. هذا الاحتمال الأخير أو الدعوة الأخيرة أن في أحاديث البخاري أحاديث مفترات، فهذا القول هو المفترى. أما أن يوجد في البخاري شيء من الضعيف والضعف جاء من بعض الرواة وبنقد بعض الأئمة الذين جاءوا من بعد البخاري، فهذا يوجد بنسبة ضئيلة وقليلة جدا جدا. ثم الذي يتضح وجوده هو خطأ في حديث، مش الحديث من أصله، وإنما خطأ في لفظ حديث. لعلي أستطيع أن آتي بمثال.
السيارة ذكرته طرف من الحديث اللي رواه الزهري.
أي أحسن، كنا نتكلم بالمناسبة ونحن آتون السيارة. هناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤيا يراها في المنام فتظهر كفلق الصبح، ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف، ثم إن جبريل انقطع عن الرسول عليه السلام مرة من الزمان. هذا حديث طويل في أول صحيح البخاري. خلينا هلا نتحدث مع الأخوة.
تبدأ تستخدم
ما فيه تفضل يا أبو العبد، شق الطريق. في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهم بالصعود إلى قمة الجبل ليتردى منه، يقتل نفسه، فيظهر له جبريل ويثبته فيمسك عن ذلك. هذا الحديث في أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. هل زيادة هي في الحديث ما يضعها، وسبب عدم الصحة يأتي من أن الحديث مروي، يعني حديث الأصل الحديث حديث عائشة وفي مجيء جبريل عليه السلام، هذا حديث بتمامه مروي من طريق الإمام الزهري عن عروة عن عائشة. لما اجى القسم الأخير من الحديث الذي فيه قصة التردي قال الزهري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الله عنه كان يصعد الجبل ويهم أن يتردى منه فيظهر له جبريل يطمئنه. فهنا الزهري يقول بلغنا، الزهري تابعي صغير، وهذا الحديث يرويه أصل الحديث عن عروة عن عائشة، فهنا الزهري أوضح، وهذا من دقة العلماء الحديث، أن الزيادة اللي في آخر حديث وما تلقى عن عروة عن عائشة حتى يحكم عليها بالصحة، وإنما بلغه. فإذا هو يحدث بهذه الزيادة عن مجهول لم يسمه، فكانت الزيادة هي ضعيفة وهي في صحيح البخاري. لكن البخاري الحديث بتمامه هكذا جاءه الزهري عن عروة عن عائشة إلى آخر حديث، ثم يقول الزهري وبلغنا كذا وكذا. فالحديث ساقه البخاري في الصحيح كما وصله، لكن هو لا يعني الزيادة وإنما يعني ما قبلها، لأن هذا الذي هو قبل الزيادة على شرط البخاري، أما الزيادة نفسها ليست على شرط البخاري لأنها مرسلة. وكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، المسند الجامع الصحيح ليس أوضع أولا مسند يعني مرفوع للرسول عليه الصلاة بطريق تسمية الصحابة. هذه الزيادة هي ما فيها، إنما يقول الزهري بلغنا هذا.
فمثل هذا ينزل في البخاري وبالنسبة خليل من الله وداود أحمد وداود أحمد
يريدون نص حديث يكون في أمتي في آخر الزمان ناس أو أقوام يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، إياكم وإياهم أن يضلوكم أو كما قال. الحديث يسوقه الإمام مسلم وغيره لتحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبت من رواياته بأخذه عن العلماء الثقات الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق. فكأنه يقول لا تروا أي حديث وإنما تثبتوا فيه، لأنه سيكون أناس يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدثون من الأحاديث التي لا أصل لها. وقوله عليه السلام في هذا الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، أي يحدثون أنكم من أحاديث بما لا أصل له، فإياكم وإياهم. فالغرض إذا من الحديث هو تثبت في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفق لأحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل هؤلاء الدجالين الذين يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا أرضهم.
في كلمة منقولة عن يوسف من طلب الحديث الحديث كذلك ومن طلب المال الكيمياء أفلاس.
نعم.
المراد من طلب هذا غريب الحديث.
نعم. مما لا أصل له.
حديث
إذا وقع في ظرف عمر حديث
الأيام جنح الأول ذات.
نعم.
صحيح.
أيوه صحيح.
تناسب مع العلم
شرط المنافاة هو التضاد في نقطة معينة. يعني لو كان الحديث يقول إن الذباب ليس بقادر والطب يقول إنه قادر، هذا هو التضاد. أفضل أن تستريح ليجدوا رخ التحقيق. هلا هو السائل حتى هو يتفرغ مما نفسه من إشكال بعد ذلك يتكلم غيره. الحديث لا يخالف الطب الذي يقول إن الذباب قذر، لكني أشعر بأنك أنت ما أفصحت عن ما يقول الطب في الذباب، لأن قولك إن الطب يحكم بأن الذباب قذر، لا هذا ليس من شأن الطب، فإن الناس كلهم أطباء وغير أطباء، مثقفون وغير مثقفين، يعلمون بأن الذباب قذر. وإلى هذه الحقيقة يشير سؤال أحد الناس العراقيين لعبد الله بن عمر الخطاب، قال له يا ابن عمر الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبي، يعني شو رأيك نتنجس ثوبي؟ هذا مو في إشارة إلى خزارته؟ لكن ابن عمر أجاب السائل بقوله: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم الحسين وأن تسأل عن الذباب تقع في مكان كذا ثم على ثوب كذا. الشاهد، فكون الذباب قذر ما يحتاج إلى صبابة، هذا معروف إيش عامة. فأنت تعني غير هذا، أنت تعني أنه الذباب كما يشهد الطب بأنه ناقل الجراثيم. اوكي،
كل تحط على أقدام.
لا يعني أريد من كلامي هذا أنه الإنسان يكون دقيق في تعبيره، لأنك أنت لما قلت خزر، هذه خزارة ما احتاج إلى طبابة، هذه معروفة لدى الناس جميعا. لكن قالت أخيرا كونه قذر فهو بيوقع جراثيم، هاي النقطة الطبية اللي ما بيعرفوها عامة الناس. أما القذارة بيعرفوها كل الناس، حتى يوم كان لا طب هناك يدعي بأنه هناك جراثيم لا ترى بالعين مجردة، مثل ما قال له ابن عمر للسائل في وقت الطب اكتشف الجراثيم هذه الهوينات الصغيرة، طبعا ما كان فيه. لكن كونه قذر هذا معروف بالمشاهدة. الشاهد، فكون الطب يحكم بأنه الذباب ينقل الجراثيم هذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث نفسه يؤكد هذه الحقيقة الطبية، لأنه ما قال لك فإن في أحد الجناح داء، هذا الداء هو الذي أقر به الطب، فهو لا ينافي الطب. لكن الحقيقة أن الطب النبوي جاء بخبر من وحي السماء بالطبع لما يطلع عليه الطب بالتجربي اليوم، هذه الحقيقة. وإذا وضحت لك فحينئذ يكون السؤال خطأ، لأنه الطب اليوم لا ينافي الحديث ولا يعارضه. ولذلك بدأت الجواب حينما أجبتك بقولي أنه ما في تعارض، لأنه الطب حسب تعبيره في السابق يحكم على الذباب بأنه قذر. لو كان في الحديث الحكم على الذباب بأنه ليس بقذر هون صار فيه إيش تعارض، لأنه البحث حول نقطة معينة سالبة ومثبتة، هكذا يصير التعارض. لكن الحقيقة أن الحديث النبوي أثبت حقيقة طبية قبل أن يأتي الطب التجربي اليوم، وأثبت حقيقة أخرى لما يكتشفها طب اليوم. الأولى هي داء جراثيم التي عبر عنها الرسول عليه السلام بأنها داء، هذا طبعا اكتشف الطب بعد الرسول عليه السلام بقرون طويلة. والحقيقة الأخرى التي تضمنها الحديث ولما يأتي علمه الطب هو أن فيه دواء، يعني بآخر هذا ما اكتشفه الطب. وعلم الطب ككل علم يشهد أهل هذه العلوم كلها لأنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بجهلهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأي عالم في أي علم يقول إلى هنا وصل علمي، والذي أجهله أكثر مما أعلمه. ألست تعتقد معي أن هذا الكلام يقولون؟ إذن فالحديث النووي أتى بحقيقة الطب لم يتعرض لها لا سلبا ولا إيجابا، إذن أتى بحقيقة جهلها الطب إلى اليوم، قد يكتشفها فيما بعد قريبا
أو بعيدا، هذا إيمان عند الله، وقد لا يكشفها مطلقا ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل. إذن لا تعارض بين حديث الذبابة وبين الصدق إطلاقا. واضح؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إذا كان أبو حمدي زينار فهو معذور، لأنه طول الطريق كان قائدنا، لكن أبو العبد شو عذره زينار؟
الله
إجي على سهون يعني.
يعني صليت أنا ما لازم أفصل
عنه. ما لازم تفصل.
صليت يعني لازم عيلة؟
لا. بس ما لازم تعيد ما فعل في صلاتي.
كنا في مثل حالتنا إني ما كان في زوم أصل مثل ما كان في الإفطار.
نعم. أنا بطلت صلاتي.
عمر رضي الله عنه لما
بطلت صلاته
وذكر أنه صلى من غير وهو مصلي، فصلى ولم يأمر الناس بالإعادة من وراءه.
خلينا نشغل جارة شوي الناس. شو رأيك فيما يقول صاحبه؟
والله
ماذا يفعلون؟
هم يتمون صلاة الجهر
أو لا يعيدون.
أهلا وسهلا وبركاته. أهلا مرحبا. الله يسلمك.
بعدين نحن لو سلمت على رأس الثنتين كنا سلمت معك بعدين صلينا المغرب خربطنا الترتيب في غير
مو خربطنا الترتيب شو خربطنا الترتيب نحن هلا نوينا العشاء وصلينا المغرب
هذا لما قرأت معهم
ما لو الاخر ما نسمينا. اهلا وعليكم السلام الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ كيف صحت؟ سعيدين. مرحبا الله يسلمك.
لما سلمت وسبحوا فلو بقيت مسلم وصرفها
تسليم ايه لكن انا ما اتذكر انا لما سبحوا علي اتذكرت انهم يعلون انا ما اريد يعلون المغرب سبيع المغرب ايه لما طلعت بقى اما شاور رعبي انه انا نويت المغرب ولا عشاء فتذكرت اخيرا انه نويت العشاء.
طيب اذا فرضنا حالة اخرى, واحد صحى انه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلي بعد المغرب, يعني صحى
جاري مثل صلى صلاة قبل وقتها يعيد
الطلب
على وقتها
بيعيد
البيت؟ نعم نعم بيعيد الصلاة اللي حكمنا عليها مثل ذلك هي بالنتيجة بده يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة هي حكم عليها بأنه تقدم بها على أختها وهي صلاة المغرب حكم عليه بالبطلان.
ولو كان
في فإذا لابد ما يصلي المغرب أولا ثم يثني العشاء.
ولو كان في واقع الحال كتاب ما قد دخل وقته
أي نعم لأنه واجب الترتيب عصف الترتيب
عندما يعيدوا للمكتبين في كله إذا هني لو كان اليومين أنه مرفوض
في هذا كنا منوحص أو منوحص الأستاذ فيه فالظاهر أنه إذا كان صلاة الإمام خطأ فهو بعيد أما المقتدون فلا يعيدون وهذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة وتبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة. أما إذا تبين له الخطأ في الصلاة فإن سيد حكم ليه فسد
الصلاة فسد الصلاة شخص دخل الصلاة صلى ركعتين ثم تذكر أنه على غير وضوء
فماذا يرفع؟ شو هي الصلاة؟
صلاة
الظهر
أو
عفوا
أو مريض
يتمم يروح يتوضا ويتمم يبني على ما سمع.
طيب كان بلا وضوء؟
نعم
كان يتذكر نفسه أنه كان بلا وضوء؟
إي والله.
وكيف يبني على الشيء
اللي ما كان؟ ليش مسألة منطقية ولا عقلية؟ مسألة اتباع الرسول عليه الصلاة
طيب
ورسول إيه؟ الله فعل هكذا كبر لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم ثم عاد إليهم ورأسه يخطر ماء فصلى بهم بعد الصلاة قال لهم إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت. نجده عليه السلام هنا ما أفسد صلاته التي بناها على الجنابة التي نسيها. نعم
ما كان
صلى شهور ما بدري
ما صلى.
أنت انتبهت كيف ما صلى؟ تقصد ما شرع في الصلاة ولا ما ما انتهى من الصلاة؟ شو هي ما عجبتك يعني تكبير الإحرام
تحريمها التكبير
تكبير الإحرام شو عظمها؟ ركن من أركان الصلاة. إيه فإذا اعتد الرسول عليه السلام بهذا الركن وهو جنب فمعناه أنه اعتد بهذا الركن ولم يبطله ولذلك نجد أنه لما تذكر عليه السلام بعد ما كبر ما قال له يا جماعة جلسوا استريحوا على نسيان عليه غسل وإنما أشار إليهم ثم أشار إليهم أن مكانكم يعني كما أنتم كانوا قيام كانوا قعود أي شيء فكان استطاعتهم يريحوا من هذا الانتظار ولكن هو في صلاة هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة ولذلك لم يتكلم وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم وأبقاهم كما هم ثم ما حدثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بيحب يعذب
أصحابه لا نفسيا ولا بدنيا. أما نفسيا فبلا شك يعني ظاهرة غريبة، الرسول عليه السلام يدخل في الصلاة مكبرة الله أكبر يتساءلوا بقى الصحابة شو يرانوا، هذا اتعاب نفسي. فكان لو كان يستطيع الرسول عليه السلام كان بيقول لهم بصريح العبارة أنا أصلي كذا وكذا، ولا بيخليهم كمان واقفين هيك يحتفظ بهم. لكن هذا دليل كله على أنه كان في الصلاة، لذلك اعتد بهذه التكبيرة وربما تلاها أشياء أخرى، وإن كان لم يصرح بذلك الحديث وراح واغتسل ثم جاء فصلى بهم يعني أتم بهم الصلاة. من هنا قلنا ما قلنا، لا بالقياس والعقل والمنطق فيقال ما قد قيل.
طبعا مسألة صلاة تحية المسجد، فقلت في الرائعة السابقة واجب، فهذا نعرف في بعض الكلام على أحاديث أخرى يجي تفريق صلاة مثلا المسجد وغيرها، يقولوا أنه تتعارض مثلا مع حديث خمس صلوات فرضها من الله على ذلك هل علي غيرها، وهذه لما لا نحكم عليها مثل يكون في المسجد
لأنها ليست كتب
ألا تتعارض مع الخمسية الوالدة في
أكثر الحديث. تلك التي نستدل على رد القول بوجوبها ينصب عليه العدد المحصور بخمس فينفيها، أما تحية المسجد فهي لا تجب إلا لأمر عارض وليس رتيبا مع كل يوم حتى تصبح الصلوات ستا، وقد تصبح الصلوات ست وأكثر من ست بأمر عارض كأن ينذر إنسان على نفسه صلاة فأصبحت الصلوات ست، فلا ننفي نحن هذا بأنه الصلوات المفروضة خمس، لأننا نعني الصلوات المفروضة خمس يعني في كل يوم وليلة وفرضا رتيبا، لا يجوز الإنسان أن يدع كما أنه لا يجوز أن يدع صلاة من هذه الصلوات خمس، فحينما يقال بأن الوتر واجب صارت صلوات جامعة. أما حينما يقال والله إذا كان إنسان دخل المسجد فبمناسبة دخول المسجد يجب عليه ركعتين وقد لا يدخل المسجد، فما هي واجب عليه وجوب الخمس اللازمات في كل يوم وليلة، وإنما هذا لأمر عارض وهو دخول المسجد. كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قولنا بوجوب صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين ليست من الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة كالصلاة الخمس، فإذا ما يرد على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراض بدليل خمس صلوات محصورات لا يرد على تحية المسجد، وكذلك لا يرد على صلاة العيد.
من قوله هل علي غيرها، ما هذا النص عام يعني
بما يتعلق في كل يوم وليلة، ولا ينفي هذا هل علي غيرها مما قد يجب فيما بعد أو أجبه على نفسي أو شبه ذلك.
يجمع
عليكم السلام ورحمة الله.
دخلنا المسجد في قبر من خلفه مو من فلا مكروه
ما تصح الصلاة في مسجد فيه قبر في أي مكان كان القبر منه. سواء كان القبر في قبلي المسجد أو في غربية أو في شرقية أو في شمالي، لأن المسجد والحالة هذه قد بني على معصية الله عز وجل. لكن إذا كان الصلاة في المسجد المبني على القبر هي موجهة إلى جهة القبر أيضا، فتكون المعصية مضاعفة. المعصية الأولى حيث يصلي في مسجد في قبر، والمعصية الأخرى حيث يتوجه بصلاته إلى القبر. هذه المعصية الثانية مضطردة حيث كانت، أي لو صلى إلى قبر في مكان بارز ليس في مسجد هذه معصية، لكن كون القبر في المسجد معصية أخرى. لذلك صلاة المسلم في المسجد الذي فيه قبر حيث كان القبر. سبحان الله، ما بلغك حديث لعن اليهود
اتخذوا صورا من المساجد.
ما بلغك نهي الرسول عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور؟
نعم.
طيب، والنهي يقتضي الفساد والبطلان، بلغك هذا؟
لا، البطلان
لا بعد. النهي، لا أقول سؤال، النهي عن الصلاة لأمر، اسمع يا رجل، النهي عن الصلاة لأمر ما، هذا النهي عن الصلاة يقتضي بطلان الصلاة. يعني مثلا لو كان هناك حديث لا تصلي حاسر الرأس، الحمد لله لسه الحديث هذا ما وجدناه عشان حتى نخلصكم من بطلان الصلاة أنتم الحسر، لكن طبعا الصلاة لا تخلو من مخالفة. إلا أنه لو كان هناك حديث تقول لا تصلي حاسر الرأس بتكون الصلاة باطلة، مو بس ما بيجوز تصلي حاسر الرأس، كذلك قوله عليه السلام هذا مثال خيالي كان، لأن نأتي إلى مثال واقعي، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فلو كان عنده ثوب واسع يستطيع يستر عورته زايد منكبيه، فيجب عليه أن يستر منكبيه أيضا. أما إذا كان الثوب ضيق صغير ولا يوجد عنده غيره فحسبه أن يستر عورته، لكن إذا كان الثوب واسع فيجب أيضا يستر قسم العالم من البدن. فإن لم يفعل فالصلاة باطلة. ليش؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي بطلانه وفساده. لا يصلي يمنع، يقول لك لا تصلي. كذلك وعلى حديث كثيرة جدا، لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة يعني صحيحة. كذلك مثلا لا صلاة لمن
مجاف الرحصتين،
لا هنا لكمال لأنه في قرآن، لا صلاة لمن صلى معقوص في الشعر، وفي رواية لها عن الصلاة معقوص الشعر، معقوص يعني مذكور الشعر مضفر وجامع. فالخلاصة النهي عن الشيء يقتضي الفساد والبطلان، وأشد من النهي اللعن. وأشد من النهي اللعن. والأحاديث جاءت تترى في نهي الرسول عليه السلام أمته عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لذلك فالصلاة فيها باطلة. أما مسجد الرسول عليه السلام فهذا ما شرحناه قديما في تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد، وهذا ما سئلنا عنه في منى هذه السنة. أي نعم، في اليوم الرابع في صباح اليوم الرابع من أيام منى. أي نعم، فأجبنا بما هو مبين هناك في تحذير الساجد. ما خلاصته أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وكما أن هذا يقتضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقتضي بطلان الصلاة، وكما أنه رخص ببعض الصلوات في الأوقات المكروهة وبصورة خاصة منها تحية المسجد، منها سنة وضوء إلى آخره، يسميها الفقهاء الشافعي بأنها من ذوات الأسباب، فكما رخص بهذه الصلوات في الأوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوع تطوع مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة، فهذا أول ما بتوجه النهي إليه. أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوع حتى يقال هذا يصلي لقصد وقت الكراهة، وإنما هو لقصد تحية المسجد، لقصد سنة الوضوء، فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد صلاة للوقت المنهي عنه. فما دام رخص لهذه الصلوات بحجة أن هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها لأنه بتفوت مناسبة، كذلك لو قيل بأنه صلاة في مسجد الرسول مثل صلوات في المساجد الأخرى مبنية على القبور يكون احنا ألغينا حينئذ عمليا فضيلة الصلاة في مسجد الرسول، كما ألغينا فضيلة صلاة للوقت لتحية المسجد لسبب الوضوء لغير ذلك من الأسباب. إذن فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا الحكم لأنه ليس كسائر المساجد، لأنه فضيلة بألف صلاة، وهذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة. فإن قيل بأنه مع ذلك الصلاة في أي مسجد أبطلنا هذا الحكم، فضيلة مسجد أبطلنا بأنه الصلاة في بألف صلاة، وهذا طبعا لا يجوز. إذن الفقه يقول نستثني مسجد الرسول من الحكم العام كما استثنينا بعض السنن من الحكم العام وهو كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة. هذا هو الجواب.
إذن هذا الاستثناء وهذه الأشياء اللي وجدت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه اجتهاد علمي غير تشريع النبي عليه الصلاة والسلام علما بأنه بده يكون قبره من
المسجد. هذا أمر عارض، والرسول لو كان حيا لم يرضه، بل السيدة عائشة صرحت فقالت إنه رسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أهلهم مساجد، قالت ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أي لولا إخبار رسول عليه السلام لأن الله لعن اليهود والنصارى لكان جعل قبر رسول عليه السلام في أرض بارزة، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أنه لو جعل قبره في أرض بارزة لمكن ذلك الناس من أن يبنوا عليه مسجدا، ولذلك فضلت حكمة الإله القدير أن يدفن في البيت حيث لا أحد له سلطة عليه ولا أحد يستطيع أن يتخذه مسجدا.
نعم. قول عائشة هذا بعد قول بعض الروايات الحديثة في التخمة السبعين.
نعم. وكنا كنا من دروس سابقة.
اللهم
لا تزال تضيق. من دروس سابقة في هذا القدر في الجامع أنه يفرق بين من يقصد الجامع لوجود القبر من بين اللي يعرض له الصلاة يصلي.
هذا كلام صحيح لكن هذا لا يمكن أن أقوله.
صح في هناك سعادة الساجع عظامة
إنهم هاليش يأخذوا العموميات
ما يعني ما بفهموا القضايا اللي
تمينه. نحن الآن نأخذ درسا يعني يجمع المسألة من جميع أطرافها إنما نسأل فنجيب. أما هذا السؤال الذي تسأل هو أنك فهمت كذا فهو صحيح. وهذا أيضا كالذي يصلي في الأوقات تراها ولا يقصدها ولكن إذا كان يستطيع أن لا يفعل فلا يجوز. أي نعم
موجود في الكتاب نفسه
مساجد اليوم هي أكثر فيها ضيوف والصلاة بقصد أن المروغ صلي في المسجد لوجود القبر أقوى هذا اللي هو مش مدى الحكم إنما أنت ماشي صار فاتك إيه فاتك أو أدركت أحسن فأنا حال صليت في جامع في قبر فأنت تختلف حكمك عن
فجأة فاجأك القبر. لا هذا لابد من الخير أيضا إذا كان لا يجد مسجدا ليس فيه قبر. هذا بعد الثاني وين نحن نقرر الحكم الشرعي. أدركتك الصلاة في هذا المسجد وفيه قبر لكن أنت تعلم أنه مشيت دقيقتين ثلاثة في مسجد ليس فيه قبر فصليت في هذا الحكم هو هو. لكن أنت إن لم تصلي في هذا فاتتك صلاة الجماعة تصلي فيه وصلاة صحيحة لأنك لا تقصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر. نعم. طبعا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ألهاكم عن ذلك.
ألا فلا تتخذوا قبري.
لا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني ألهاكم عن ذلك هكذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. لا كان سؤال غير. لا هو طيب الحمد لله. طيب نعم هون ما في والصالحين في هذا الحديث ذاك الصالحين في حديث آخر في هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة وحديث أم سلمة هو اللي فيه والصالحين. نعم. يعني وصى بمعنى كتب وصية وفاته؟
نعم.
انه؟ له 2000 ليرة من العقار. العقار لمين؟ له. لكن هو أوصى من ثمن العقار ب2000. ألف له يعني إنه يصدقوا عن روحه بعد وفاته ويطالبوا فيها.
نعم. فلاهو في ذيبه في 700
ليرة. أيوة.
700 ليرة طالعوا فيها وأوصوا
ولاهم. أيوة.
فهي تعتبر من مبلغ الوصى فيه؟
لا. هذا حق الورث. يعني هو وصى فيها مثلا في 2000.
نعم.
فإذا كان دون من اعتبرهم له معناها صاروا 2700.
هل 2000 اللي وصى فيهم هذول اللي هو يعني شنو
اللي بيحرش على ما يرى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا تصدق فيهم يبني له سبيل يبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي
يجوز هذول 700 عملية فرح وجمع 700 من 1000 سبعة يبقى 300 فـ300 هذا عم نحكي هو مو أوصى بـ2000 إذا بدنا نحسب بدون 700 إلو صار إلو 2700
هذول
يسووا فيها
تصرفوا يعني
واكلوا
مني كمان
اخ وهن اكلوا باذن ايش بقى؟ بيتم انه عدد وهن فقراء الفقراء بياكلوا ما هن بياكلوا شو؟
اكلوا
هن ما بجوز ياكلوا
والعم يتعبوا
يعني
لا ما
تحسن
لا ما تحسن لا وصية الوارث نعم هذا الكلام لبعض السلف وبدون سند نعم نعم مثل ما صار انه اكتشفوا بكرة ينزل مطر ما قال وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فالآية تعني العلم الذاتي يعني انه اي انسان اي مخلوق بدون ان يعلمه الله لا يستطيع ان يعلم شيئا من هذه الامور الاربعة التي ذكرت في الآية بذاته يعني اما بواسطة من الوسائط بسبب الاسباب التي خلقها الله وذللها لعباده هذا لا ينافي أن الله عز وجل اختص بعلمه الغيب مثلا اليوم في أقاويم فلكية من بعد 100 سنة بيقول لك في اليوم الفلاني بده يحدث كسوف والكسوف كلي جزئي نصفي إلى آخره شو عرفوا هذا بعد 100 سنة يكون صار هو اضطراب شو عرفوا هل هذا من اطلاع على الغيب؟ الجواب لا لأن الغيب المقصود هو مثل ما في بال البعض يعني يغمد هيك عيونه بيكتشف أشياء ما بيشوفها عن البشر هذا هو الشيء المنفي أن يعلمه أحد من البشر من الغيب أما إذا نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربك بيقول لك كذا وكذا فهذا ليس معنى أن الرسول علم الغيب وإنما أطلع على الغيب لذلك قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فكون إلا من ارتضى من الرسول فكون المرتضى من الرسل طلع على الغيب بواسطة إظهار الله له عليه هذا شيء واطلاعه هو على الغيب بذاته شيء آخر لذلك فلا تعارض بين هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى الرسول وبين قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلم من في السماوات المقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي وليس المقصود العلم الذي يظهر عليه من ارتضى من الرسول عرفتني كذلك بقى أي إنسان آخر بوسيلة من الوسائل التي يسرها الله لعبد من عباده اطلع على أمر يخفى على الآخرين، فهذا ليس غيبا لأنه ما اطلع على هذا الغيب ذاته، وإنما بواسطة الأسباب التي يسرها الله له. فإن صح الذي قلته عن الطبيب لأنه طلع على أن هذا الجنين هو ذكر، وفعلا تبين حينما ولد أنه ذكر، هذا ليس معناه أنه طلع الغيب، لأنه ما عرف ذلك بذاته، يعني بدون واسطة، بدون سبب خلقه الله، وإنما الأسباب التي ذلها الله ذللها الله لعباده. الفلاح مثلا لما بينشر الشجرة من نصف الجذع بيقول لك هي عمرها مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات، يستغرب الإنسان العادي شو بيعرفه هذا عالم الغيب؟ لا، بس هو لممارسته وتجاربه صار عنده علم أنه كل دائرة بتدل على سنة، فإذا عد الدوائر فعرف قديش عمر الشجرة. هذا مو علم غيب، هذا علم بواسطة الأسباب التي يسرها الله. وقيل كذلك أنه يمكن للإنسان أن يعرف عمر أي إنسان آخر كان كبيرا أو صغيرا، وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد في ظهر الإنسان، فكل خطوة تبقى عن سنة. فما تعالوا ترجمي الآن تفضحونا تقولوا لا ما تفضح، لأنه ربما ما هو واضح، ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب ولا لا، أو زالت الشبهة ولا لا. حاج شربوا يا شيخ، هذا كل ما شرب مي
دينام دينام تعبان.
وقبل الشهر الأول وقبل ما يتصل الزوج بالزوجة. اي بس شو يعني شو بتقصد؟ نعم
المصطبيب
بقي قاسي شو عم نحكي؟
لا تفسيره يعني عن هالفاتح انه يقصد انه يعني رد على اولئك المعترضين بهالناحية انه الفرق علم الغيب ان الله يعلم مسبقا قديما بينما هذا يعلم بعد تكون
بس هيك؟
رد ضعيف.
هذا جواب عزيز
المصطبيب
بيعلم
مش لازم يتشكل لا يمكن في حالة
هل الاختلافات اختلافات البعث عن الطبيعة
إذا الطبيب شاف برضو الحرمة وشاف الورد؟
لا ما مش قبل رسول
الله أسأل سؤال
إذا صدق
شاف برضو الحرمة وشاف الورد هذا الحكم الغير؟
لا هذا علم الشهادة صار إمام.
فإذا وجد آلة أغلط عن هذا الشخص إنما كشف أرضها كشف الشهوة للمرأة، هل يكون عن غيب؟
لا
في وسيلة، أما اللي بيعلم الغيب بده يعرف هو بدون أي واسطة إنه هاي جاب الزكاة.
الآية نفسها إلا من انتظم الرسول تفيد إن الأولياء أيضا لا يفتدون
في بسجل زكاة بده موسى بسجل الوعد بجيبه فقع عنده كتاب بيجي الواحد بده ليش أفتجل زكاة بعد جدين وإذا تحضر دكتورات بجيب زكاة مثل ما تجال وإذا أموه إنه إشتاك مهمنا إنه ليش يكيد قبل
إن إذا ذكر ما كحاجة يرجع للسلام، إذا ذكر ما نفع
هذا هو المقصود.
وجدت أنثى
العقل. هذا كاتب أنا هي.
أيوه. يجوا بيناقشوا يا أخي أنتم ناقريني هيك. أنا أشوف
يوم والله. أمل الشيطان. نعم. يعني لا تكثر التردد إليه وزيارته كثيرا كما يفعل الناس لأماكن التي يعيدون عندها. هذا هو المقصود بقوله لا تفتح
الصبر. الآن الزيارات كثيرة القبض المراحل المدينة ومشروعة
لا مو مشروع
مو هذا عندها هذا الرجل
لا
هذا هو يعتبر
طبعا هذا عيداني مبتدعان عيد زمني وعيد مكاني سجل الصور
وردت بعض انتقادات او اعتراضات من الاخوان ان السلفيين اصبح لديهم تضخم للقضايا الفقهية ويفتقرون جدا إلى الفقهاء أو القضايا أو النشاطات الفقهية. كان هذا صحيح وما دليله وما جوابكم على ذلك؟
والله أرى تأجيل هذا السؤال إلى بعد اكتمال عمل الإخوان حتى نجعل الجواب موضوعا مهما فيما اعتقد يستفيده الاخوان في الوقت نفسه جواب هذا السؤال لاني اعتقد ان هذا السؤال ليس صحيحا وارجو ان يكون محققا نصف هذا التضخم المزعوم للاخوان السلفيين فاذا ناظرة إلى طبعا الأشياء لو كان سؤال آخر ما يحتاج إلى تطويل ما كمان يحتاج إلى تطويل ما كمان
المبقرون من الملائكة والكلام فالهاء عائلة عن الكلام الحديث الذي لا يلوث يعني ربط بين حديثين جواز مثل القرآن يعني يجب السماع في هذا فالمسلمين وبقوا بفقراء القرآن
الأستاذ محمود لم يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه من قبل العلماء السابقين بما قرره من تفسير آية لا يمسه المطهرون أولا وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو مس القرآن لغير طاهر فكل ذلك هو مسبوق إليه وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء
السلفية لا تتبنى رأيا لم تسبق إليه، وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو. وعليكم السلام. حطوا عندك هناك و إنما هو اختيار قول من الأخوان التي قيلت، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. فتفسير آية لا يمسه إلى المطهرون لأنهم هم الملائكة المقربون، هذا تفسير مسبوق. وعليكم السلام. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال: أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى، لا يمسوا المطهرون بأيدي سفرة، وهكذا القرآن يفسر بعضها بعضا. وللإمام مالك من بين الأئمة فضل السبق إلى إلفات نظرنا إلى أن آية لا يمسه إلا المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: بأيدي سفرة كرام بررة. ومن العلماء الذين فسروا الآية بما سبق ذكره تفسيرا علميا مبسطا المحقق المشهور ابن قيم الجوزية، فإنه له كتابا طريقا بعنوان أقسام القرآن، تعرض لتفسيره لهذه الآية لقوله تعالى في ما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبمناسبة قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، تعرض ابن القيم لتفسير هذه الآية في ذاك الكتاب أقسام القرآن، فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الآية إنما هو الملائكة. يحضرني الآن بعض تلك الوجوه، منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال: لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون. ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهر وبين المتطهر. فالمطهر هو المطهر خلقة وفطرة، وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما نحن معشر البشر فلسنا مطهرين، وإنما نحن نوعان، قسم يتلوث ثم يتطهر، وهؤلاء هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى كما قال في الآية المعروفة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لأن المتطهر هو الذي يتطلب الطهارة ويسعى إليها ويعمل بمقتضى تطهير نفسه بالتوبة إلى الله وقيامه بالمكفرات من الأعمال الصالحة. أما الملائكة فهم لا يتلوثون حتى يتطهروا، وإنما هم منذ خلقهم ربنا تبارك وتعالى كما قال: لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فحينما نعود بهذا إلى الآية المبحوث فيها، فنلاحظ أن الله عز وجل يقول: لا يمس إلا المطهرون، يتبين لنا أنه المقصود بالملائكة وليس البشر، لأننا عرفنا من الآية الأخرى أن الله حينما عنى البشر قال: المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا دليل أو وجه من الوجوه التي استند إليها المقيم في تأكيد أن المقصود في الآية في الملائكة فقط. وجه آخر هو الوجه الذي نقلته عن أستاذ محمود، فهنا ضمير لا يمسه، فإلى أين يعود؟ يظن كثير من الناس أنه يعود إلى المصحف الذي هو يحصر القرآن بين جفتيه، فهذا يرده ابن القيم بحجة أن المصحف لم يسبق له ذكر في سياق الآيات، وإنما سبق فيها ذكر لكتاب موصوف بقوله مكنون: وإنه لكتاب مكنون، في كتاب مكنون. فكتاب موصوف بكونه مكنونا، هذا الوصف لا ينطبق على المصحف الذي بين أيدينا لأنه ظاهر وليس مكنونا، لأن المقصود من المكتون هو المستور. فما هو الكتاب الذي ينطبق عليه هذا الوصف مكنون؟ هو الذي جاء أيضا ذكره في آية أخرى: قرآن كريم في لوح محفوظ. هذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون. فإذا رجع ضمير لا يمسه إلى هذا الكتاب المحفوظ. ويؤيد هذا قول الإمام مالك السابق حيث قال: في أيدي سفرة كرام بررة. فهؤلاء الكرام البررة هم الذين يمسون هذا الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ، أي معنى الآية لا يمسه إلا المطهرون، أي أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصله المكنون المحفوظ الذي لا تناله الأيدي إلا أيدي الملائكة، هذا الكتاب هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. هذا وجه. هناك وجه آخر يذكره أيضا فيقول قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، جملة خبرية، وخبر الله لا يتأخر ولا يتخلف، لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. فلو أن الله عز وجل يريد من الآية هذا المصحف الذي بين أيدينا، فنحن نعلم بالمشاهدة أنه يمسه غير المطهر قطعا من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة لمس القرآن أمثالنا، ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون مثل أولئك الذين يدعون الفرائض كلها، فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهر بمجرد مس القرآن. وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرآن كله، فهم يمسون القرآن على جنابة لأنهم دائما غير متطهرين. كيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول لا يمس إلا المطهرون؟ أحد شيئين، إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع، وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا، فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم في الحقيقة مع الواقع وليس خبر الله، لأن خبر الله لا يتخلف ولا يتأخر. فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا بخطأ الفهم، فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير، لأنه لا يجوز للمؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطر في باله أنه من الجائز على الله أن يخطر خلاف الواقع. إذ الأمر كذلك لم يبقى إلا أن الآية معناها ليس كما يظن الناس، لأن هذا المعنى مصادم للواقع. قال تعالى لا يمسون المطهرون، ففهمنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهرون، فرأينا هؤلاء المسلمين يمسونه وهم غير متطهرين. إذن هذا الفهم هو الخطأ، لأن الله لا يخطئ. فما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح عرفناه وما سبق، أن المطهرون في الآية هو الملائكة وليس البشر. من ذاك لم تصطدم الآية مع الواقع. هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الآية الجملة خبرية، إخبار من الله أن الكتاب المكنون لا يمس إلى المطهر. قد يقالها هنا لأنه ممكن أن يقال أن الآية جملة خبرية ولكن المقصود بها الأمر والإنشاء، أي تكون الآية نفي بمعنى النهي، ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يصار إلا مثل هذا التقدير إلا إذا لم يمكن فهمه على أنها جملة خبرية محضة. فإذا أمكن على الطريق السابق بقيت الآية خبرية وليس فيها شيء من الإنشاء. فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما أفصح عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أنها لا علاقة لها بموضوع مس القرآن على غير طهارة، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكنون المحفوظ في اللوح المحفوظ هو لا تنال وإيد الشياطين، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة المقربون بأيدي سفرة كرام برارة. هذا فيما يتعلق بموضوع مس القرآن. أما فيما يتعلق بموضوع إيش موضوع الثاني؟ نعم قراءة القرآن على جنابة. فهنا نقول أيضا إنه لا يوجد دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن على غير طهارة، اللهم إلا أحاديث أو بعض أحاديث لا تقوم بها حجة، كحديث يرويه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، إلا أن هذا الحديث ضعفه الترمذي نفسه لما خرجه، بل قال الإمام أحمد إنه حديث باطل. فإذا الأمر كذلك لم يجوز أن يستدل به في إثبات حكم شرعي سيما في باب التحريم. يضاف إلى أن إسناد الحديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه وجد ما يعارضه من الحديث الصحيح، وهو كما سمعتم يتحدث عن جنسين من المكلفين الجنب والحائل. أما فيما يتعلق بالجنب فهناك حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله أو أحيانه، كان يذكر الله في كل أحيانه، حديث رواه مسلم صحيح. ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن من قول السيدة عائشة كان يذكر الله أنه تلاوة القرآن، لأنه هو الأصل في الذكر كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا الذكر ما هو القرآن. فحينما تقول السيدة عائشة كان يذكر الله في كل أحيان
هل يجوز بيع استنادا لحديث من الفاطمة كان لقها ثلاثة ورآها رسول تعلمها تعمل الثلاثة فلا عشقها وشرك منها نسمة
فأعتقد
لما بلغ ذلك رسول الله قال الحمد لله الذي نجي فاطمة من نار. إن فاطمة بعثها ضاق الحديث لا يدل على أن فاطمة تعلم أن هؤلاء
فإذا غلب على ظن بائعها أنها ستستعمل في معصية الله غالبا، وقد تستعمل فيما يجوز أحيانا، وإنما دائما الأحكام تبنى على الغالب، فإذا غلب على ظن البائع أنها ستستعمل في معصية الله وغيرها على الغالب مش دائما بصورة مضطردة،
حين لا يجوز. فإذا غلب على ظني العكس جاز، فإذا تردد كان الورع أن لا يفعل وأن لا يبيع. واضح الجواب؟ هذا السؤال غير ذا. نعم. إيه طيب. قد يختلف الحكم. ما أستطيع أن أقول الآن أن يجوز قولا واحدا، ولكن بلا شك بيعه للكافر هو غير بيعه للمسلم. وبالنسبة للمسلم أجبتك بما سبق، أما بالنسبة للكافر فلا أستطيع الآن البت في الموضوع لعدم استحضاري شاهدا على شاهدا يساعدني على القول بالجواز أو بعدمه، فلا جواب عندي الآن بالنسبة للسؤال الثاني. وإذا كان أحد من أخواننا في عنده شاهد أو دليل ساعدنا في هذا. أبو العابد مع السلام والإخبار.
الشخص اللي كان ليه بتخاطن ذهب وقبله رفوه وقرعه وخطبه بعد قبل الفتح بثمنه، لما بيجيبون مبيعه ويجيبه بثمنه مثل أن يجب
عنه. أما مثل ما فعلت السيدة فاطمة فهو يستطيع أن يفعل ذلك، لكن هذا ورع منه ونخمة على الشيء الذي من أجله ضربه الرسول عليه السلام بعصيه كانت في يده. نعم.
ثلاثة
تجاز وتباع وتصدق وتنعمل
أشياء ثانية يعني تصدق
ولا طبعا ممكن. نعم. نعم. إلا بقى إذا كان الإنسان يستعملها فيما هو جائز.
ألا تعد الوسائل يعني لا تصل بحلم لحمه؟
لا إيش؟
وسائل لا تصل بحلم لحمه إنه بحسب ما أصابه.
إذن قلت إذا كان يريد استعمالها فيما
عادة
جائزة
استعمالها بالأكثر والأغلبية بحرام.
يمكن يستخدمون كلام اختص بانه الاصل في الاستعمال
الاصل في الاستعمال الشخصيه الاله الشخصيه
يعني يفسد الاصل حيث الواقع
حيث الواقع اذا استعملت التصوير الطبي مثلا او شغله ثانيه عائده لنفع الانسانيه
او تصوير
اقل الدرجات استعمل تصوير عادي
لا
حرام. انا عايش في المدرسه ثلاث ايام مرت في ايام الطب الثانيه ايام العشره هل يجوز أن ينوي مع النزول مع العشر يعني هل يحصل على السؤالين أم يحصل على السؤال؟
هذا السؤال له يعني أمثلة عديدة والجواب على ذلك معلوم، وهو أنه بالنسبة لسؤالك بصورة خاصة يجوز له أن ينوي الصوم عليه النذر زائد صوم مثلا عشوة أو عرفة أو نحو ذلك من أيام فاضلة، ولكن إذا صام هذا الصيام فثوابه عليكم السلام يكون بالنسبة للنذر ثواب العمل، وبالنسبة لصوم النفل ثواب النية لا العمل. وعني بذلك الإشارة إلى الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لملائكته يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 1 حسنة. فالهم على فعل الحسنة
ولم يقترن هذا الهم بالفعل اكثر حسنة، لكن حينما يقترن بالفعل فعاشر الى ما سمعت من التفصيل. فالذي يصوم صوم نذر او صوم فرض ويلاحظ حين هذا الصيام العملي فضيلة ذلك اليوم لو صامه نفلا وتمنى ان يصومه نفلا، ولكن عليه ما هو اهم منه فهو صوم النذر او الفرض قضاء خرج ذلك، فتلقاء هذه النية له حسنة. لذلك يجوز له ان يفعل هذا، ولكن نلاحظ انه لا يثاب من الحسنات على نيته صيام ذلك اليوم تنفلا مع صيامه نية وعملا فرضا او نذرا، وانما يلاحظ انه تكتب له حسنة واحدة. وبصورة اخرى كما اقول بالنسبة لما يدخل المسجد ويريد مثلا يصلي ركعتين تحية المسجد وينوي مع ذلك ركعتين سنة الوضوء او سنة الوقت، فهنا ثلاث صور حيظهر لنا التفصيل السابق في ملاحظة تصنيف هذه الصور الثلاث. فإنسان يدخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد ويصلي ركعتين سنة الظهر مثلا، ولا نتوسع في الأمثلة. إنسان آخر يدخل المسجد فيصلي ركعتين، الأول صلى أربع ركعات، ركعتين سنة تحية المسجد وعلى رأي الجمهور طبعا، أما نحن فنرى وجوب التحية، وركعتين سنة الظهر مثلا أو سنة الفجر. الصورة الثانية إنسان آخر يصلي فقط ركعتين لكن ينوي فيهما تحية المسجد وسنة الوقت، هذه سنة الظهر مثلا. إنسان ثالث يدخل المسجد ويصلي ركعتين سنة التحية أو واجب التحية وبس، أيهما أفضل من هذه الصور الثلاث؟ لا شك الأول الذي صلى أربع ركعات، لأنه سيثاب على أربع ركعات ثواب العمل، يعني ركعتين أجر لا أقل عشر حسنات، وركعتين لا أقل عشر حسنات صاروا أجرين. فهذه الصورة أفضل من الصورة الثانية. ليه؟ لأن الصورة الثانية سيجازى عشر حسنات زائد عشر يعدي بقانيته، الصورة الثالثة والأخيرة سيجازى عشر حسنات لا شيء، لأنه ما في نية حسنة يجازى عليها. كذلك بالنسبة للنذر، فإذا نذر أن يصوم يوما ما فصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل خصه من بين الأيام بهذا أو يثاب ثواب الفرض عملا وثواب النية نية، هذا واضح؟
لما الواحد دخل المسجد وكان مستعجل مثلا بده يصلي تحية المسجد وراد يجمع ما عنده من نيات يجمعهم كلياتهم مع حبه ركعتين يصليهم.
إذا أنا أسأل ثلاث سؤال ما هي الأكمية، بس لكن مثلا يوم الوقت أو يوم العرفة هذا في خلاف بالعام مرضي صيام
يومين
عامين هل يقبل هذا الشيء في الصورة الماضية؟
لا، هذا ثواب العمل. نعم غيره تفضل. وجه تفصيل سوء الحفظ، سوء حفظ الأحاديث وضبط رواياتها. ما يكفي هذا إلا إذا كنت تعني شيء آخر. نعم مبين. هذا هو التبليغ. يعني المقصود من القاعدة أنه رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف، آخر قال فيه ثقة، فهنا الجرح مقدم على الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف مبهم غير مفسر، لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حفظه وقال إمام آخر فيه ثقة فيقدم الضعيف هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن الضعيف مفسر مبين، والبيان هو سوء الحفظ. قلنا التوثيق الصورة الأولى كانت ثقة ضعيف، أقدم التوثيق على التضعيف لأن التضعيف جرف مبهم غير مفسر فترك، ترك لأن هناك من وثق من الآيات. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه، فهناك العكس النتيجة فيقدم الجرف على التعديل والتوثيق لأن الجرح مفسر بتفسير جرح يعتبر وهو سوء الحفظ في الحديث. لعله هذا جواب سؤالي.
في الحديث الذي ذكر الأخ آدم أو ذكرته في الجواب عليه محمد الحسنتين، هذا يفهم منه أن الملائكة تطلع على ما في القلوب أيضا، تطلع على مهمة الإنسان كذا.
بعض الملائكة، بعض الملائكة الموكلين بذلك طبعا يصلوا
الأفواه الخلفية.
إذا وجد
واحد ثاني مثل أبو حنيفة في عدم الحفظ والمرض، هل يقوي أبو حنيفة مثلا؟ جاء خليفة عن أبو حنيفة وجاء واحد ثاني يشبه أبو حنيفة،
يكون الحديث يعني يكون زار شبهة الخطأ سوء الحفظ. نعم.
قرأت في أحد عدد مجلس العرب قولا ليس كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح ثم ضعيف حتى ولا العرب مخترع. ما هو
أما حديث مخترع في صحيح البخاري فلا يرى. يقول أم يقول عن مجلة العربي أنه ليس كله في صحيح البخاري صحيح، بل وليس فقط ضعيف بل فيه أحاديث مفترات. هذا الاحتمال الأخير أو الدعوة الأخيرة أن في أحاديث البخاري أحاديث مفترات، فهذا القول هو المفترى. أما أن يوجد في البخاري شيء من الضعيف والضعف جاء من بعض الرواة وبنقد بعض الأئمة الذين جاءوا من بعد البخاري، فهذا يوجد بنسبة ضئيلة وقليلة جدا جدا. ثم الذي يتضح وجوده هو خطأ في حديث، مش الحديث من أصله وإنما خطأ في لفظ حديث. لعلي أستطيع أن آتي بمثال.
السيارة ذكرته طرف من الحديث اللي رواه الزهري.
أي أحسن، كنا نتكلم بالمناسبة ونحن آتون السيارة. هناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤيا يراها في المنام فتظهر كفلق الصبح، ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف، ثم إن جبريل انقطع عن الرسول عليه السلام مرة من الزمان. هذا حديث طويل في أول صحيح البخاري. خلينا هلا نتحدث مع الله.
تبدأ تستخدم
ولا تقوم؟ تفضل يا أبو العبد. شق الطريق. في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهم بالصعود إلى قمة الجبل ليتردى منه، يقتل نفسه، فيظهر له جبريل ويثبته فيمسك عن ذلك. هذا الحديث في أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات. هل زيادة هي في الحديث ما يصحها وسبب عدم الصحة يأتي من أن الحديث مروي، يعني حديث لا الأصل الحديث حديث عائشة وفي مجيء جبريل عليه السلام، هذا الحديث بتمامه مروي من طريق الإمام الزهري عن عروة عن عائشة. لما اجى القسم الاخير من الحديث الذي فيه قصه التردي قال الزهري وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي عنه كان يصعد الجبل ويهم ان يتردى منه فيظهر له جبريل ويطمئنه. فهنا الزهري يقول بلغنا، الزهري تابعي صغير، وهذا الحديث يرويه اصل الحديث عن عروة عن عائشة. فهنا الزهري أوضح، وهذا من دقة العلماء الحديث، أن الزيادة اللي في آخر حديث وما تلقى عن عروة عن عائشة حتى يحكم عليها بالصحة وإنما بلغه، فإذا هو يحدث بهذه الزيادة عن مجهول لم يسمه، فكانت الزيادة هي ضعيفة وهي في صحيح البخاري. لكن البخاري الحديث بتمامه هكذا جاءه الزهري عن عروة عن عائشة إلى آخر حديث، ثم يقول الزهري وبلغنا كذا وكذا. فالحديث ساقه البخاري في الصحيح كما وصله، لكن هو لا يعني الزيادة وإنما يعني ما قبلها، لأن هذا الذي هو قبل الزيادة على شرط البخاري، أما الزيادة نفسها ليست على شرط البخاري لأنها مرسلة. وكتاب البخاري اسمه المسند الجامع الصحيح، المسند الجامع الصحيح ليس أوضع أولا مسند يعني مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام بطريق تسمية الصحابي. الزيادة هي ما فيها، إنما يقول الزهري بلغنا. فمثل هذا ينزل في البخاري وبالنسبة خليل حديث يكون في أمتي في آخر الزمان ناس أو أقوام يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يضلوكم أو كما قال عليه. الحديث يسوقه الإمام مسلم وغيره لتحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبت من رواياته بأخذه عن العلماء الخاص الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق. فكأنه يقول لا تروا أي حديث وإنما تثبتوا فيه لأنه سيكون أناس يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدثون من الأحاديث التي لا أصل لها، وقوله عليه السلام في هذا الحديث بما لن تسمعوا أنتم ولا أباكم، أي يحدثون أنكم من الأحاديث بما لا أصل له، فإياكم وإياهم. فالغرض إذا من الحديث هو التثبت في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفق لأحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل هؤلاء الدجالين الذين يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا أرضهم.
في كلمة منقولة عن يوسف من طلب غريب الحديث كذلك ومن طلب المال الذكي أخلص تنراته من طريق هذا غريب الحديث
مما لا أصل له.
الحديث
إذا وقع في ضرب
عمر حديثكم
في الجنح الأول نعم صحيح أيوة صحيح تنافى
مع العلم
في الإخلاف قليل شرط المنافاة هو التضاد في نقطة معينة. يعني لو كان الحديث يقول ان الذباب ليس بقادر والطب يقول انه قادر هذا هو التضاد. أفضل أن تستريح ليجي دورك التحقيق هلا هو السائل حتى هو يتفرغ مما نفسه من إشكال بعد ذلك يتكلم غيره. الحديث لا يخالف الطب الذي يقول إن الذباب قذر، لكني أشعر لأنك أنت ما أفصحت عن ما يقول الطب في الذباب، لأن قولك إن الطب يحكم بأن الذباب قذر لا هذا ليس من شأن الطب، فإن الناس كلهم أطباء وغير أطباء، مثقفون وغير مثقفين، يعلمون بأن الذباب قذر. وإلى هذه الحقيقة يشير سؤال أحد الناس العراقيين لعبد الله بن عمر الخطاب، قال له يا ابن عمر الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبي، يعني شو رأيك نتنجس ثوبي؟ هذا مو في إشارة إلى قذارته؟ لكن ابن عمر أجاب السائل بقوله يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم الحسين وأنت تسأل عن الذباب تقع في مكان كذا ثم على ثوب كذا. الشاهد فكون الذباب قذر ما يحتاج إلى صبابة، هذا معروف إيش عامة، فأنت تعني غير هذا، أنت تعني أنه الذباب كما يشهد الطب بأنه ناقل الجراثيم هيك
كونه
بيحط على أقدار. لا يعني أريد من كلامي هذا أنه الإنسان يكون دقيق في تعبيره، لأنك أنت لما قلت خذر هذه خذرة ما احتاج إلى طبابة، هذه معروفة لدى الناس جميعا، لكن قولك أخيرا كونه قذر فهو فوق الجراثيم، هاي النقطة الطبية اللي ما بيعرفوها عامة الناس، أما القذارة يعرفوا كل الناس حتى يوم كان لا طب هناك يدعي بأنه هناك جراثيم لا ترى بالعين مجردة، مثل ما قال له ابن عمر للسائل في وقت الطب اكتشف الجراثيم هذه الهوينات الصغيرة، طبعا ما كان فيه، لكن كونه قذر هذا معروف بالمشاهدة الشاهد، فكون الطب يحكم بأنه الذباب ينقل الجراثيم هذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث نفسه يؤكد هذه الحقيقة الطبية، لأنه ما قال لك فإن في أحد الجناح داء، هذا الداء هو الذي أقر به الطب، فهو لا ينافي الطب، لكن الحقيقة أن الطب النبوي جاء بخبر من وحي السماء بالطبع لما يطلع عليه الطب التجربي اليوم، هذه الحقيقة. وإذا وضحت لك فحينئذ يكون السؤال خطأ، لأن الطب اليوم لا ينافي الحديث ولا يعارضه، ولذلك بدأت الجواب حينما أجبتك بقولي أنه ما في تعارض، لأنه الطب حسب تعبيره في السابق يحكم على الذباب بأنه قذر، لو كان في الحديث الحكم على الذباب بأنه ليس بقذر هون صار فيه إيش؟ تعارض، لأنه البحث حول نقطة معينة سالبة ومثبتة، هكذا يصير التعارض. لكن الحقيقة أن الحديث النبوي أثبت حقيقة طبية قبل أن يأتي الطب التجربي اليوم، وأثبت حقيقة أخرى لما يكتشفها طب اليوم. الأولى هي داء جراثيم التي عبر عنها الرسول عليه السلام لأنها داء، هذا طبعا اكتشف الطب بعد الرسول عليه السلام بقرون طويلة. والحقيقة الأخرى التي تضمنها الحديث ولما يأتي علمه الطب هو أن فيه دواء، يعني بآخر هذا ما اكتشفه الطب، وعلم الطب ككل علم يشهد أهل هذه العلوم كلها لأنهم كلما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بجهلهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأي عالم في أي علم يقول إلى هنا وصل علمي، والذي أجهله أكثر مما أعلمه، ألست تعتقد معي أن هذا الكلام يقولون؟ إذن فالحديث النبوي أتى بحقيقة الطب لم يتعرض لها لا سلبا ولا إيجابا، إذن أتى بحقيقة جهلها الطب إلى اليوم، قد يكتشفها فيما بعد قريبا أو بعيدا هذا إمام عند الله، وقد لا يكتشفها مطلقا ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل. إذن لا تعارض بين حديث الذبابة وبين الطب إطلاقا. واضح؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا
إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إذا كان أبو حمدي زيناه فهو معذور، لأنه طول الطريق كان قائدنا. لكن أبو العبد شو عذره بزيناه؟
الله
إجي على الساعة هون يعني
صلاتي
أنا
ما
لازم أنفصل عنه. ما
لازم صلاتي يعني لازم عائلة؟
لا بس ما لازم تعيد ما فعل في صلاتي.
أقولنا في مثل حالتنا إني ما كان في زمان أصلي
لأنه أنا بطلت صلاتي.
عمر رضي الله عنه لما
صلى
وذكر أنه صلى من غير وهو مصلي فصلى ولم يأمر الناس بالإعادة.
خلينا نشغل جارة شوي الناس. شو رأيك فيما يقول صاحبه؟ فماذا يفعلون؟
يتمون صلاة الجهة
طبعا لا يعيدون. كيف تستطيع؟ أهلا وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا الله يسلمك.
بعدين نحن لو سلمت على رأس الثنتين كنت سلمت معك فبعدين صلينا المغرب خربطنا الترتيب في غير
مو خربطنا الترتيب شو خربطنا الترتيب يعني هلا نوينا العشاء وصلينا المغرب
هذا لما قرأت معهم
ما لو الاخر ما نتمنى. اهلا وعليكم السلام الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ كيف
صار؟ مرحبا الله يسلمك. لما سلمت وسبحوا فلو بقيت مسلم وصرفها
تسبيح ايه لكن انا ما اتذكر انا لما صبحوا علي اتذكرت انهم يعلون انا ما اريد يعلون المغرب سبيع المغرب فلما طلعت اما شعر العبي انه انا نويت المغرب ولا عشاء فتذكرت اخيرا انه نويت لا شيء.
طيب اذا فرضنا حالة اخرى واحد صحى انه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلي بعد المغرب يعني صفحة
الجاري مثل صلى الصلاة قبل وقتها يعيد بعد وقتها
بعيد؟
نعم نعم بعيد الصلاة اللي حكمنا عليها مثل ساعة هي بالنتيجة يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة هي حكم عليها بأنه تقدم على بها على أختها وهي صلاة المغرب حكم عليها بالبطلان
ولو كان
فإذا لابد ما يصلي المغرب أولا ثم يثني بالعشاء
ولو كان في واقع الحال كتاب ما قد دخل وقته
اي نعم لأنه واجب الترتيب أصبح
الترتيب
يعيدوا للمكتبين
في
كذا
إذا
هم
لو كانوا
يمين أنه مرفوع في هذا كنا منفحص أو منفحص الأستاذ فيه الظاهر أنه إذا كان صلاة الإمام خطأ فهو بعيد أما المقتدون فلا يعيدون وهذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة وتبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة أما إذا تبين له الخطأ في الصلاة
شخص دخل الصلاة صلى ركعتين ثم تذكر انه على غير وضوء فماذا يفعل؟
شو هي الصلاة؟
صلاة وضوء او عفوا او مريضة
يتمم يروح يتوضا ويتمم يبني على ما سبق.
طيب كان بلا وضوء؟
نعم
كان يتذكر نفسه انه كان بلا وضوء.
اي والله.
وكيف يبني على الشيء اللي ما
كان؟ ليش مسألة منطقية والعقلية؟ مسألة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ورسول الله فعل هكذا، كبر لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم ثم عاد إليهم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. بعد الصلاة قال لهم إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت. نجده عليه السلام هنا ما أفسد صلاته التي بناها على الجناب التي نسيها. نعم ما كان صلى شهور ما بدري
ما قلنا.
أنت انتبهت كيف ما صلى؟ تقصد ما شرع في الصلاة ولا ما ما انتهى من الصلاة؟ شو هي ما عجبتك يا أخي تكبير الإحرام؟ تحريمها التكبير، تكبير الإحرام شو حكمها؟ ركن من أركان الصلاة. إيه فإذا اعتد الرسول عليه السلام بهذا الركن وهو جنوب فمعنى أنه اعتد بهذا الركن ولم يبطله. ولذلك نجد أنه لما تذكر عليه السلام بعد ما كبر ما قال له يا جماعة جلسوا استريحوا قالوا نسيان عليه غسل، وإنما أشار إليهم ثم أشار إليهم أن مكانكم يعني كما أنتم، كانوا قيام كانوا قعود أي شيء، فكان استطاعت أن يريحوا من هذا الانتظار. ولكن هو في صلاة، هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة ولذلك لم يتكلم وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم وأبقاهم كما هم، ثم ما حدثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة. وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بيحب يعذب أصحابه لا نفسيا ولا بدنيا، أما نفسيا فبلا شك يعني ظاهرة غريبة. الرسول عليه السلام يدخل في الصلاة مكبرة الله أكبر يتساءلوا بقى الصحابة شو يرانوا، هذا اتعاب نفسي. فكان لو كان يستطيع الرسول عليه السلام كان بيقول لهم بصريح العبارة أنا أصلي كذا وكذا، ولا بيخليهم كمان واقفين هيك يحتفظ بهم، لكن هذا دليل كله على أنه كان في الصلاة. لذلك اعتد بهذه التكبيرة وربما تلاها أشياء أخرى، وإن كان لم يصرح بذلك الحديث وراح اغتسل ثم جاء فصلى بهم يعني أتم بهم الصلاة. من هنا قلنا ما قلنا لا بالقياس والعقل والمنطق فيقال ما قد قيل. طبعا مسألة صلاة تحية المسجد فقلت في رواية السابق واجب فهذا نعرف في بعض الكلام على أحاديث أخرى يلي تفرق صلاة مثلا المشهر وغيرها تقول أن تتعارض مثلا مع حديث خمس صلوات فرضهن الله على العباد هل علي غيرها؟ هذه بما لا نحكم عليها مثل المسجد؟
لأنها ليست كتلك.
ألا تتعارض مع الخمسية الوالدة؟
لا، تلك التي نستدل على رد القول بوجوبها ينصب عليه العدد المحصور بخمس فينفيها. أما تحية المسجد فهي لا تجب إلا لأمر عارض وليس رتيبا مع كل يوم حتى تصبح الصلوات ستا، وقد تصبح الصلوات ست وأكثر من ست لأمر عارض، كأن ينذر إنسان على نفسه صلاة فأصبحت الصلوات ست، فلا ننفي نحن هذا بأنه الصلوات المفروضة خمس، لأننا نعني الصلوات المفروضة خمس يعني في كل يوم وليلة وفرضا رتيبا، لا يجوز الإنسان أن يدع كما أنه لا يجوز أن يدع صلاة من هذه الصلاة خمس، فحينما يقال بأن الوتر واجب صارت صلوات جامعة. أما حينما يقال والله إذا كان إنسان دخل المسجد فبمناسبة دخول المسجد يجب عليه ركعتين وقد لا يدخل المسجد، فما هي واجب عليه؟ وجوب الخمس اللازمات في كل يوم وليلة، وإنما هذا لأمر عارض وهو دخول المسجد. كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قولنا بوجوب صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين ليست من الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة كالصلاة الخمس، فإذا ما يرد على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراض بدليل خمس صلوات محصورات لا يرد على تحية المسجد، وكذلك لا يرد على صلاة العيد.
من قوله هل علي غيرها؟ ما هذا نص عام
بما يتعلق في كل يوم وليلة، ولا ينفي هذا هل علي غيرها مما قد يجب فيما بعد أو أجبه على نفسي أو شبه ذلك.
يجمع
عليه السلام وبركاته.
دخلنا المسجد
في قبر من خلفه، مو من فلا مكروهة ما تصح صلاة في مسجد فيه قبر في أي مكان كان القبر منه، لا ما تصح، سواء كان القبر في قبلي المسجد أو في غربية أو في شرقية أو في شمالي، لأن المسجد والحالة هذه قد بني على معصية الله عز وجل. لكن إذا كان الصلاة في المسجد المبني على القبر هي موجهة إلى جهة القبر أيضا فتكون المعصية مضاعفة، المعصية الأولى حيث يصلي في مسجد في قبر، والمعصية الأخرى حيث يتوجه بصلاته إلى القبر. هذه المعصية الثانية مضطردة حيث كانت، أي لو صلى إلى قبر في مكان بارز ليس في مسجد هذه معصية، لكن كون القبر في المسجد معصية أخرى. لذلك صلاة المسلم في المسجد الذي فيه قبر حيث كان القبر. سبحان الله، ما بلغك أحاديث لعن اليهود
اتخذوا صورا من المساجد.
ما بلغك نهي الرسول عن الصلاة في المساجد مبنية على القبور؟
طيب. والنهي يقتضي الفساد والبطلان بلغك هذا؟
لا
البطلان لا بعد. النهي لا أقول سؤال النهي عن الصلاة لأمر اسمع يا رجل النهي عن الصلاة لأمر ما هذا النهي عن الصلاة يقتضي بطلان الصلاة يعني مثلا لو كان هناك حديث لا تصلي حاسر الرأس الحمد لله لسه الحديث هذا ما وجدنا مشان حتى نخلصكم من بطلان الصلاة أنتم الحسر لكن طبعا الصلاة لا تخلو من مخالفة إلا أنه لو كان هناك حديث تقول لا تصلي حاسر الرأس بتكون الصلاة باطلة مو بس ما بيجوز تصلي حاسر الرأس كذلك قوله عليه السلام هذا مثال خيالي كان لأن نأتي إلى مثال واقعي لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء فلو كان عنده ثوب واسع يستطيع يستر عورته زايد منكبيه فيجب عليه أنه يستر منكبيه أيضا أما إذا كان الثوب ضيق صغير ولا يوجد عنده غيره فحسبه هو أن يستر عورته لكن إذا كان الثوب واسع فيجب أيضا يستر قسم العالم من البدن فإن لم يفعل فالصلاة باطلة ليش؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي بطلانه وفساده لا يصلي يمنع يقول لك لا تصلي كذلك وعلى حديث كثيرة كثيرة جدا لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة يعني صحيحة كذلك مثلا لا صلاة لمن
مجاف الرخصتين
لا هنا لكمال لأنه في قرائن لا صلاة لمن صلى معقوص في الشعر وفي رواية لها عن الصلاة معقوص الشعر معقوص يعني مذكور الشعر مضفر وجامه فالخلاصة النهي عن شيء يقتضي الفساد والبطلان وأشد من النهي اللعن وأشد من النهي اللعن والأحاديث جاءت تترى في نهي الرسول عليه السلام أمته عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور لذلك فالصلاة فيها باطلة أما مسجد الرسول عليه السلام فهذا ما شرحناه قديما في تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد وهذا ما سئلنا عنه في منى هذه السنة في اليوم الرابع في صباح اليوم الرابع من أيام منى أي نعم فأجبنا بما هو مبين هناك في حديث الساجد ما خلاصته أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة وكما أن هذا يقتضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقتضي بطلان الصلاة وكما أنه رخص ببعض الصلوات في الأوقات المكروهة وبصورة خاصة منها تحية المسجد منها سنة وضوء إلى آخره يسميها الفقهاء الشافعي بأنها من ذوات الأسباب فكما رخص بهذه الصلوات في الأوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوع مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة، فهذا أول ما بتوجه النهي إليه. أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوع حتى يقال هذا يصلي لقصد وقت الكراهة، وإنما هو لقصد تحية المسجد، لقصد سنة الوضوء. فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد صلاة للوقت المنهي عنه. فما دام رخص لهذه الصلوات بحجة أن هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها لأنه بتفوت مناسبة، كذلك لو قيل بأنه صلاة في مسجد الرسول مثل الصلوات في المساجد الأخرى مبنية على القبور، فبكون احنا ألغينا حينئذ عمليا فضيلة الصلاة في مسجد الرسول، كما ألغينا فضيلة صلاة للوقت لتحية المسجد لسبب الوضوء لغير ذلك من الأسباب. إذن فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا الحكم لأنه ليس كسائر المساجد، لأن له فضيلة بألف صلاة، وهذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة. فإن قيل بأنه مع ذلك الصلاة في أي مسجد أبطلنا هذا الحكم، فضيلة مسجد أبطلنا بأنه الصلاة في بألف صلاة، وهذا طبعا لا يجوز. إذن الفقه يقول نستثني مسجد الرسول من الحكم العام كما استثنينا بعض السنن من الحكم العام وهو كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة. هذا هو الجواب.
إذا هذا الاستثناء وهذه الأشياء اللي وجدت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه اجتهاد علمي غير تشريع النبي عليه الصلاة والسلام علما بأنه بده يكون قبره في
المسجد. هذا أمر عارض، والرسول لو كان حيا لم يرضه، بل السيدة عائشة صرحت فقالت أن رسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أهلهم المساجد، قالت ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أي لولا إخبار الرسول عليه السلام لأن الله لعن اليهود والنصارى لكان جعل قبر الرسول عليه السلام في أرض بارزة، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام أنه لو جعل قبره في أرض بارزة لمكن ذلك الناس من أن يبنوا عليه مسجدا، ولذلك فضلت حكمة الإله القدير أن يدفن في البيت حيث لا أحد له السلطة عليه ولا أحد يستطيع أن يتخذه مسجدا.
نعم. قول عائشة هذا بعد قول بعض روايات الحديث التي تخرج في العينة.
نعم. وكنا كنا من دروس سابقة.
اللهم
لا تدع قضيبك. يا رب. في هذا القدر في هذا أنه يفرق بين من يقصد الجامع ل وجود القبر من بين اللي يعرض له الصلاة يصلي.
هذا فهم صحيح، لكن هذا لا ينافي ما نقوله.
صح، في هناك سائر الساجع عزامته إنه ما ليش يأخذوا العموميات ما يعني ما بكموا القضايا اللي
تنوينه. نحن الآن نأخذ درسا يعني يجمع المسألة من جميع أطرافها، إنما نسأل فنجيب. أما هذا السؤال الذي تسأل هو أنك فهمت كذا فهو صحيح، وهذا أيضا كالذي يصلي في الأوقات تراها ولا يقصدها، ولكن إذا كان يستطيع أن لا يفعل
فلا يجوز.
أي
نعم، موجود في الكتاب نفسه. هذا
يعني المساجد اليوم أكثر فيها غيوب والصلاة بقصد انه هو صلي في المسجد لوجود القبر الاقوى، هذا اللي هو يشمل الحكم، انما انت ماشي صار فاتك ايه فاتك او ادركت اكثر فانه حال صليت في جامع في قبر فانت تختلف حكمك عن
فجأة راجعك للقبر. لا هذا لابد من الخير ايضا، اذا كان لا يجد مسجدا
ليس فيه قبر.
وين
هذا؟ هذا بعد الثاني. وين؟ نحن نقرر حكم الشرعي. أدركتك الصلاة في هذا المسجد وفيه قبر، لكن أنت تعلم أنه مشيت دقيقتين ثلاثة في مسجد ليس فيه قبر، فصليت في هذا الحكم هو هو. لكن أنت إن لم تصلي في هذا فاتتك صلاة الجماعة تصلي فيه وصلاة صحيحة، لأنك لا تقصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر. نعم. طبعا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني ألهاكم عن ذلك.
ألا فلا تتخذوا قبري.
لا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني ألهاكم عن ذلك. هكذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. لا، كان سؤال غير. لا طيب الحمد لله. طيب نعم، هون ما في والصالحين في هذا الحديث، ذاك الصالحين في حديث آخر. في هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة، وحديث أم سلمة هو اللي فيه والصالحين. نعم. يعني وصى بمعنى كتب وصية وفاته؟
نعم.
انه
2000 ليرة من عقار.
له 2000 ليرة من العقار. العقار لمين؟ له، لكن هو أوصى من ثمن العقار ب2000. ألف له يعني إنه يصدقوا عن روحه بعد وفاته ويطالبوا فيها.
نعم. فلاه في ذيبه في 700 ليرة.
أيوة.
700 ليرة كان عقلي وأوصل ولاه.
أيوة.
فهي تعتبر من المبلغ الوصى فيه.
لا، هذا حق الورث. يعني هو وصى فيها مثلا في 2000.
نعم.
فإذا كان دون أن أعتبرهم إله معناها صاروا 2700.
الـ2000 اللي وصى فيه هذول يبقوا
على ما يرى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا، يتصدق فيهم، يبني له سبيل، يبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي.
يعني يجوز يشتري
فيه سلة أمبارة
ويجدعه
الفروة لكبارة. يجوز. 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 عملية فرح وجمع. 700 من 1000 تبعه. يبقى 300. 300.
حسب من 1000.
هذا عم نحكي هو مو أوصى ب2000.
نعم.
إذا بدنا نحسب بدوني 700 إله صار إله 2700.
هذول سووا فيها وتصرفوا يعني
وأكلوا مني كمان. أخ، وإني أكلوا بإذن إيش
بقى؟ بإذن إنه عدد وهالفقراء
الفقراء بياكلوا، أما هني بياكلوا شو؟
أكلوا
يعني ما بجوز
ولا عم يتعب يعني ما
لا ما
تحسن.
لا وصية الوارث. نعم. هذا الكلام لبعض السلف وبدون سند. نعم. ويعلم. نعم. مثل ما صار إنه
اكتشفوا بكره عند المطار. ما قال وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالآية تعني العلم الذاتي، يعني انه اي انسان اي مخلوق بدون ان يعلمه الله لا يستطيع ان يعلم شيئا من هذه الامور الاربعة التي ذكرت في الآية بذاته، يعني اما بواسطة من الوسائط بسبب الاسباب التي خلقها الله وذللها لعباده هذا لا ينافي أن الله عز وجل اختص بعلمه الغيب. مثلا اليوم في أقاويم فلكية من بعد 100 سنة بيقول لك في اليوم الفلاني بده يحدث كسوف، والكسوف كلي جزئي نصفي إلى آخره. شو عرفوا هذا بعد 100 سنة يكون صار هو اضطراب؟ شو عرفوا؟ هل هذا من اطلاع على الغيب؟ الجواب لا، لأن الغيب المقصود هو مثل ما ببالغ البعض يعني يغمض هيك عيونه بيكتشف أشياء ما بيشوفها عن المشفق. هذا هو الشيء المنفي أن يعلمه أحد من البشر من الغيب. أما إذا نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربك بيقول لك كذا وكذا، فهذا ليس معنى أن الرسول علم الغيب وإنما أطلع على الغيب. لذلك قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. إلا من ارتضى من الرسول. فكون المرتضى من الرسل طلع على الغيب بواسطة إظهار الله له عليه هذا شيء، واطلاعه هو على الغيب بذاته شيء آخر. لذلك فلا تعارض بين هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول، وبين قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات، المقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي، وليس المقصود العلم الذي يظهر عليه من ارتضى من الرسول. عرفتني؟ كذلك بقى أي إنسان آخر بوسيلة من الوسائل التي يسرها الله لعبد من عباده اطلع على أمر يخفى على الآخرين فهذا ليس غيبا، لأنه ما اطلع على هذا الغيب ذاته وإنما بواسطة الأسباب التي يسرها الله له. فإن صح الذي قلته عن الطبيب لأنه طلع على أن هذا الجنين هو ذكر، وفعلا تبين حينما ولد أنه ذكر، هذا ليس معناه أنه طلع الغيب لأنه ما عرف ذلك بذاته، يعني بدون واسطة بدون سبب خلقه الله، وإنما الأسباب التي ذللها الله لعباده. الفلاح مثلا لما بينشر الشجرة من نصف الجذع بيقول لك هي عمرها مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات، يستغرب الإنسان العادي شو بيعرفه هذا عالم الغيب؟ لا، بس هو بممارسته وتجاربه صار عنده علم إنه كل دائرة بتدل على سنة، فإذا عد الدوائر فعرف قديش عمر الشجرة. هذا مو علم غيب، هذا علم بواسطة الأسباب التي يسرها الله. وقيل كذلك أنه يمكن للإنسان أن يعرف عمر أي إنسان آخر كان كبيرا أو صغيرا، وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد في ظهر الإنسان. ف
فكل خط مثل على سني ما تعرفوا ترجمي الآن تفضحونا تقولوا لا ما طبق لأنه ربما ما هو واضح ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب ولا لا أو زالت الشبهة ولا لا حاج الشرب يا شيخ هذا كل ما شرب ماء
دينام دينام تعبان
الله سبحانه وتعالى يعرف ان الجنين قبل ما يخلق قوما الشهر الاول وقبل الشهر الاول وقبل ما يتصل الزوج بالزوجة
قبل
ايه بس شو يعني شو بتقصد
لا تبدأ تثبت القاسم
نعم
اما الطبيب بقي القاسم
كان شو عم نحكي
لا تفسيره يعني عن هالكاتب انه يقصد انه يعني رد على اولئك المعترضين بهالناحيه انه الفرق علم الغيب ان الله يعلم مسبقا قديما بينما هذا يعلم بعد تكون
بس هيك
رد ضعيف
هذا جواب عزيز
مش لازم تشكل لا يمكن في حاله
هل الاختلافات اختلافات البعض عن الطبيعة
إذا الطبيب شاف برضو الحرمة وشاف الوالد
لا ما مش قبل رسول
الله أسأل سؤال
إيه بس تفضل
شاف برضو الحرمة وشاف الوالد هذا يكون من غير
نعم هذا علم الشهادة صار الإمام
فإذا وجد آلة أغلطوا عن هذا الشخص إنما كشف أرضها كشف الشهوة للمرأة هل يكون عن ذلك؟
لا
هي وسيلة أما اللي بيعلن الغيب بده يعرف هو بدون أي واسطة إنه هاي جاب الزكاة
الآية نفسها إلا من انتظم الرسول تفيد أن الأولياء أيضا لا يسجدون
في سجل الزكاة بدأ أنت بسجل الوعد تجيب لها فا عنده كتاب بيجي الواحد بده لك أو سجل الزكاة بعد جدين وإذا تحضر زوجته وطورة بتجيب لها مثل ما سجل وإذا أبوه أنه إشتاك إيه مهمنا أنه ليش كده قبل
يعني لا تكثر التردد إليه وزيارته كثيرا كما يفعل الناس لأماكن التي يعيدون عندها هذا هو المقصود بقوله
الآن الزيارات كثيرة القبض راح
مشروع
لا
مشروع
ما
مو هذا
عم بيعلم
في هذا
لا
هذا هو يعتبر
طبعا هذا عيداني مبتدعان عيد زمني وعيد مكاني
تفضل
سجل الصور
وردت بعض انتقادات او اعتراضات من الاخوان أن السلفيين أصبح لديهم تضخم للقضايا الفقهية ويفتقرون جدا إلى الفقهاء أو القضايا أو النشاطات الفقهية. كان هذا صحيح؟ وما دليله وما جوابكم على ذلك؟
والله أرى تأجيل هذا السؤال إلى وبعد اكتمال عمل الإخوان حتى نجعل الجواب موضوعا مهما فيما أعتقد يستفيده الإخوان في الوقت نفسه جواب هذا السؤال، لأني أعتقد أن هذا السؤال ليس صحيحا، وأرجو أن يكون محققا نسوى هذا التضخم المزعوم للإخوان السلفيين. فإذا نظرة إلى طبعا العشاء إن شاء الله، كان سؤال آخر ما يحتاج إلى تطويل مثلا الأستاذ محمود لم يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه من قبل العلماء السابقين فيما قرره من تفسير آية لا يمسه المطهرون أولا، وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرآن أو مس القرآن لغير الطاهر، فكل ذلك هو مسبوق إليه. وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الآراء. السلفية لا تتبنى رأيا لم تسبق إليه، وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو. وعليكم السلام ورحمة الله. حطوا عندك هناك ورا. إنما هو اختيار قول من الأقوال التي قيلت، سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الآيات الكريمة. فتفسير آية لا يمسه إلى المطهرون بأنهم هم الملائكة المقربون هذا تفسير مسبوق. وعليكم السلام. تفسير مسبوق السلفيون فيه من قبل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال: أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالآية التي في سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
بأيدي سفرة هم المطهرون في الآية الأولى، لا يمسهم إلا المطهرون بأيدي سفرة، وهكذا القرآن يفسر بعضهم بعضا. وللإمام مالك من بين الأئمة فضل السبق إلى إلفاف نظرنا إلى أن آية لا يمسه إلا المطهرون يفسرها قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة بأيدي سفرة كرام برار. ومن العلماء الذين فسروا الآية بما سبق ذكره تفسيرا علميا مبسطا المحقق المشهور ابن قيم الجوزية، فإنه له كتابا طريقا بعنوان أقسام القرآن، تعرض لتفسيره لهذه الآية لقوله تعالى في ما قبلها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مخنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبمناسبة قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، تعرض ابن القيم لتفسير هذه الآية في داخل كتاب أقسام القرآن، فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الآية إنما هو الملائكة. يحضرني الآن بعض تلك الوجوه، منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهر وبين المتطهر. فالمطهر هو المطهر خلقة وفطرة وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما نحن معشر البشر فلسنا مطهرين، وإنما نحن نوعان: قسم يتلوث ثم يتطهر، وهؤلاء هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى كما قال في الآية المعروفة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لأن المتطهر هو الذي يتطلب الطهارة ويسعى إليها ويعمل بمقتضى تطهير نفسه بالتوبة إلى الله وقيامه بالمكفرات من الأعمال الصالحة. أما الملائكة فهم لا يتلوثون حتى يتطهروا، وإنما هم منذ خلقهم ربنا تبارك وتعالى كما قال لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فحينما نعود بهذا إلى الآية نبحث فيها فنلاحظ أن الله عز وجل يقول لا يمس إلى المطهرون، يتبين لنا أنه المقصود بالملائكة وليس البشر، لأننا عرفنا من الآية الأخرى أن الله حينما عانى البشر قال المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا دليل أو وجه من الوجوه التي استند إليها المقيم لتأكيد أن المقصود في الآية في الملائكة فقط. وجه آخر هو الوجه الذي نقلته عن أستاذ محمود، فهنا ضمير لا يمسه، فإلى أين يعود؟ يظن كثير من الناس أنه يعود إلى المصحف الذي هو يحصر القرآن بين جفتيه، فهذا يرد ابن القيم بحجة أن المصحف لم يسبق له ذكر في سياق تلك الآيات، وإنما سبق فيها ذكر لكتاب موصوف بقوله مكنون، وإنه لكتاب مكنون في كتاب مكنون، فكتاب موصوف بكونه مكنونا، هذا الوصف لا ينطبق على المصحف الذي بين أيدينا لأنه ظاهر وليس مكنونا، لأن المقصود من المكتون هو المستور. فما هو الكتاب الذي ينطبق عليه هذا الوصف مكنون؟ هو الذي جاء أيضا ذكره في آية أخرى، قرآن كريم في لوح محفوظ. هذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المكتوب. فإذا رجع ضمير لا يمسه إلى هذا الكتاب المكتوب. ويؤيد هذا قول الإمام مالك السابق حيث قال في أيدي سفرة كرام بررة، فهؤلاء الكرام البررة هم الذين يمسون هذا الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ، أي معنى الآية لا يمسه إلا المطهرون، أي أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصله المكنون المحفوظ الذي لا تناله الأيدي إلا أيدي الملائكة، هذا الكتاب هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. هذا وجه. هناك وجه آخر يذكره أيضا فيقول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون جملة خبرية، وخبر الله لا يتأخر ولا يتخلف، فيمكن أن يكون مخالفا للواقع. فلو أن الله عز وجل يريد من الآية هذا المصحف الذي بين أيدينا فنحن نعلم بالمشاهدة أنه يمسه غير مطهر قطعا من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة لمس القرآن أمثالنا، ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون، مثل أولئك الذين يدعون الفرائض كلها، فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهر بمجرد مس القرآن. وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرآن كله، فهم يمسون القرآن على جنابة لأنهم دائما غير متطهرين. كيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول لا يمس إلا المطهرون؟ أحد شيئين، إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع، وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا، فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم في الحقيقة مع الواقع وليس خبر الله، لأن خبر الله لا يتخلف ولا يتأخر. فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع، وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا بخطأ الفهم، فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير، لأنه لا يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطر في باله أنه من الجائز على الله أن يخطر خلاف الواقع. إذ الأمر كذلك لم يبقى إلا أن الآية معناها ليس كما يظن الناس، لأن هذا المعنى مصادم للواقع. قال تعالى: لا يمسون المطهرون، ففهمنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهرون، فرأينا هؤلاء المسلمين يمسونه وهم غير متطهرين. إذن هذا الفهم هو الخطأ، لأن الله لا يخطئ. فما هو المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح عرفناه وما سبق، أن المطهرون في الآية هو الملائكة وليس البشر. إن ذاك لم تصطدم الآية مع الواقع. هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الآية الجملة خبرية، إخبار من الله أن الكتاب المكنون لا يمسه إلى المطهر. قد يقالها هنا لأنه ممكن أن يقال أن الآية جملة خبرية ولكن المقصود بها الأمر والإنشاء، أي تكون الآية نفي بمعنى النهي، ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يصار إلا مثل هذا التقدير إلا إذا لم يمكن فهمه على أنها جملة خبرية محضة. فإذا أمكن على الطريق السابق بقيت الآية خبرية وليس فيها شيء من إنشاء. فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما أفصح عنها ابن القيم في كتابه السابق أقسام القرآن، حينئذ يتبين لنا أن التفسير الصحيح في هذه الآية أنها لا علاقة لها بموضوع مس القرآن على غير طهارة، وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكنون المحفوظ في اللوح المحفوظ هو لا تنال وإيد الشياطين، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، وإنما تناله وتنزل به الملائكة المقربون بأيدي سفرة كرام بررة. هذا فيما يتعلق بموضوع مس القرآن. أما فيما يتعلق بموضوع موضوع الثاني، نعم، قراءة القرآن على جنابة، فهنا نقول أيضا إنه لا يوجد دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن على غير طهارة، اللهم إلا أحاديث أو بعض أحاديث لا تقوم بها حجة، كحديث يرويه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل، لا يقرأ القرآن جنب ولا حائل. إلا أن هذا الحديث ضعفه الترمذي نفسه لما خرجه، بل قال الإمام أحمد إنه حديث باطل. فإذا الأمر كذلك لم يجوز أن يستدل به في إثبات حكم شرعي سيما في باب التحريم. يضاف إلى أن إسناد الحديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه وجد ما يعارضه من الأحاديث الصحيحة، وهو كما سمعتم يتحدث عن جنسين من المكلفين: الجنب
والحائض. أما فيما يتعلق بالجنوب فهناك حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله أو أحيانه، كان يذكر الله في كل أحيانه، حديث رواه مسلم صحيح. ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن من قول السيدة عائشة كان يذكر الله أنه تلاوة القرآن، لأنه هو الأصل في الذكر كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا الذكر ما هو القرآن. فحينما تقول السيدة عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه